أخي وإلا فعلت وفعلت، فيكتب ورقة في الطلاق يريد الفك منها. نعم، وأحيانا يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أقر وأنا فلان بن فلان بأنني إن طلقت امرأتي لازمتها العدة، ويختمها أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين، ويعطيها إياه. أصدق خصوصا كان ما تقرأ أو قراءته ضعيفة شوي، نعم، أو ما جول الكتابة تماما، وتقول الحمد لله أن الله فكني منه، تخلي أوراق هذه برؤ جيبة وتحرص عليها لا يجيها الماء، ممكن تحطها بجراب حديد ولا شيء، ولا فكها القاضي عند انتهاء العدة تروح للقاضي، يمكن تقول انتهت عدتي زوجني، فكها القاضي ولا شو يقول الرجل، إن طلقت زوجي لزمتها العدة، زوجتي لزمتها العدة وآذن لما يشهد بذلك والله خير الشاهدين. نشهد بذلك أن احنا نقول لا، نعم نشهد أنه إن طلق زوجتها ولزمتها العدة، لكن نقول للزوجة نقول للزوجة ما في طلاق، العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية. هنا إيش تقول؟
رجل من زوجته عند أهله
الورقة يريد أن يطلقها، كتب ثم تراجع
ملزق
الورقة وهنا الطلاق. إيه يكون رجوع، يكون رجوع إيش؟ تحسب طلقة. نعم، إيه وإلا مشهد، لأن يعني مو مشهد الطلاق الإشهاد، ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولم يشهد. الإكراه إيه له ضابط، أكرهنا على الطلاق. لا لا أبدا مو إكراه، يعني مثلا لو لزم عليه أبوه أو صديقه أو أخوه بأن يطلق زوجته ليس بإكراه، لكن الإكراه يكون إما بالجسم أو بالمال أو بالأهل أو بالعرض أو بالحسب، فإذا هدده بأن يهدم شيئا من هذه الأشياء وهو قادر على التنفيذ فهذا إكراه. لو قال مثلا إما أن تطلق أو أقتلك أو أضربك أو أكسر يدك أو رجلك أو أحبسك، هذا إكراه، أو أخذ مالك أو أنكر مالك اللي عندي لك، كان عندي لك مليون ريال، عندي لك مليون ريال، إما أن تطلق ولا ترى بجحد، فبيقول ما عندي لك شيء وانت ما عندك شهود، وش تسوي الواحد؟ طلق ولا يروح عليك مليون ريال؟ ها تطلق، لكن سبق ان الانسان يستطيع ان يتأول. طيب
عن جراية الشيخ كان لك ضرورة الهوية،
وشلون
يدفع عن جراية مال يعطيه مالا هو غير مضطر اليه؟
كيف
هو كان يجري عليه مالا رزقا وهو غير مضطر اليه، بيقول سنقطع هذا.
إيه إما أن تطلق وإلا أوقفت النفقة عليك. إيه نعم، فليس هذا بإكراه، هذا ما هو بإكراه، لأنه يستطيع أن يعيش بدونه، أما إذا كان ما يستطيع أن يعيش بدونه فهذا إكراه. نعم انتهى الوقت.
من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله أبك جنون، فإن هذا يدل على أن كلام المجنون غير معتبر، سواء كان بإقرار أو بإنشاء، لأن المجنون لا عقل له، وإذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه. وقد استشهد المؤلف رحمه الله في هذه الآية بهذا الحديث في سياق الترجمة. إذن طلاق المجنون لا يقع لأنه لا يعقل ما يقول، نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه
إن الآخر
ها؟
إن الآخر
إحنا عندنا ممدودة الهمزة
عندنا غير ممدودة وأيضا مكسورة الهمزة الآخر
إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ترجموه وكان قد أحصن. وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله أبيك جنون، فدل هذا على أن قول المجنون غير معتبر، وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. أما بقية مباحثه فإنها تأتي في مضانها إن شاء الله تعالى وفي محلاتها. المصلى يعني قريبا منه، والمراد به إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز، والظاهر أنه مصلى العيد لأنه أبرح وأبين. نعم.
إذا كان الرسول
صلى الله عليه وسلم
يمثل الحاكم، لماذا
يعرض
عنه؟
هل
الحاكم
لا أنه جاء واحد يعرض عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إما شكا في أمره، ولهذا سأله أبيك جنون، وإما يرجو لعله يقلع عن هذا الإقرار ولا يتمه، أو لسبب من الأسباب. ولهذا في قصة المرأة التي زنا بها العجير قال اذهب أو أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها بدون تكرار.
الأخيرة قد زنى،
الأخير يعني صفة الذم، الأخير على وزن فعل فهي صفة ذم.
إيش معنى
صفة ذم؟ يعني مثلا ما نقول الرجل السيء أو السافل أو ما أشبه ذلك، سبب الدم. نعم. عندنا ثلاثة أسئلة فقط. نعم.
باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا
ولا موجودة عندنا وهي في القرآن كذلك يحب الحق.
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
إلى قوله الظالمون، وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة.
هذا الخلع هو فراق المرأة بعوض، سواء كان هذا العوض عينا أو منفعة، هذا هو الخلع. تبذله المرأة أو يبذله أحد من أوليائها أو من أصدقائها أو من غيرهم، المهم أن الخلع فراق الزوجة بعوض سواء كان عينا أم منفعة، وسواء كان بدل له المرأة أو وليها أو أحد سواه. هذا هو الثلث، وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها، تتعب معه ولا تستطيع أن تقوم بواجب العشرة فتعطيه مالا عينا أو منفعة على أن يفارقها. هذا هو الفعل. اتضحت الصورة الآن؟ نعم واضحة. نعم طيب، هل الخلع طلاق يحسب من الطلاق ويتمم به العدد، أو هو فداء وفسخ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه ليس بطلاق بكل حال، ومنهم من قال إنه طلاق بكل حال، ومنهم من فصل فقال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد. مثال ذلك: رجل كان قد طلق زوجته مرتين ثم رجعها، ثم ساءت العشرة بينهما فخالعها، فهل تحل له بعد هذا الخلع؟ نعم، ينبني على الخلاف. من قال إن الخلع طلاق صار هذا هو الطلقة الثالثة فلا تحل له، ومن قال ليس بطلاق حلت له لأنه لم يقع منه إلا طلقتان. ومن فصل قال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فهو فسخ لا يتم به عدد الطلاق. وهذا التفصيل هو المذهب المشهور من مذهب الحنابلة، والأول هو المعروف من مذهب الشافعي الذي يقول إنه طلاق بكل حال، والثالث الذي يقول إنه فسخ وفداء بكل حال اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. استدل القائلون بأنه فسخ بكل حال بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مرتان، ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال فإن طلقها بعد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحكم عليه إلا إذا طلقها الرابعة، لأن الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، ومعلوم أنها تحرم عليه بالثالثة بالنص والإجماع. وأما الذين فصلوا فقالوا إنه إذا قال أنت طالق فقد طلق، أتى بصريح الطلاق وبنية الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والآية يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تنوي الفداء والزوج ينوي الطلاق، ولكل امرئ ما نوى. وسيأتي إن شاء الله في الحديث حديث ثابت بن قيس ما يتبين به أي قولين أصوب. قول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، ظاهره أن الخلع لا يجوز إلا إذا خيف ألا يقيم حدود الله كل من الزوج والزوجة، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. ولكن السنة تدل على أنه إذا كان الخوف من أحدهما جاز الخلع، ولا سيما إذا كان الخوف من الزوجة، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به، إن خفتم أن لا يقيم. من هنا من قوله إن خفتم استدل بعض العلماء على أن الخلع لا يصح إلا بأمر السلطان، لأنه قال إلا أن يخاف أن لا يقيم ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم، فدل هذا على أن الأمر راجع إلى السلطان، لكن الصحيح خلاف ذلك وأنه لا يحتاج إلى مراجعة السلطان إلا إذا احتاج إلى هذا في المحاكمة، بأن أبى الزوج أن يفسخ النكاح وهي رافعت كما فعلت امرأته ثابت بن قيس. وقوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به، ما اسم موصول، والموصول يفيد العموم، فظاهره أنه يصح الخلع بكل قليل وكثير لأنها تفدي نفسها، والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير. وظاهر الآية ولو تجاوز ما أمهرها، مثل أن يكون قد أمهرها 10,000 فيطلب عليها 20,000 لعموم قوله فيما افتدت به. وقيل لا يطلب أكثر مما أمهرها، لأن قوله فيما افتدت به عائد على قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني إلا فيما افتدت به مما آتيتموهن، فيكون العموم هنا باعتبار المهر، يعني لا بأس أن تأخذوا من المهر ما شئتم وأما ما سواه فلا تأخذوا. ولا شك أنه ليس من المروءة أن يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، لأن الرجل قد استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، وقد استمتع بها ولم يعطيها أكثر، فلا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. ولهذا كان قول الوسط في هذه المسألة أنه يصح بأكثر مما أعطاها مع الكراهة. طيب، يقول عمر، يقول أجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني دون أن يصلوا إلى السلطان القاضي أو نائبه. وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، يعني أجازه بكل شيء حتى لو لم يبق من مالها إلا عقاص رأسها. عقاص رأسها هو خيط أو شبه تجمع به رأسها وتشده، هذا من الحاجات التي تشبه أن تكون ضرورية، وهذا يدل على أنه يجوز أن تخالع المرأة زوجها بكل ما عندها حتى لو لم يبق إلا عقاص الرأس. وقال طاووس في قوله لا يخاف ألا يقيم حدود الله، يقول ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، يعني المرأة مثلا عرفت أنها إذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع أن تقوم بالواجب له، فرأت أن تفتدي نفسها، أو رأت أن هذا الزوج سيء العشرة لا يمكن أن تبقى معه لأنه يتعبها، فافتدت نفسها منه بشيء من مالها. قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل، يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، يعني بعض العلماء يشدد يقول أنه لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا فتقول لا أغتسل لك من جنابه، يعني لا أمكنك من نفسي حتى أغتسل من الجنابه. على كل حال خلاصة هذا أن نقول الخلع جائز، لكن بشرط أن يكون له سبب، فإن لم يكن له سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة.